بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس
منار السبيل في شرح الدليل للشيخ العلامة إبراهيم بن محمد بن ضويان
لفضيلة الشيخ
ناصر بن سليمان العمر،
نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع الشريط السابع عشر.
ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة. قال الزهري: مضت السنة أن لا يؤم الناس من ليس معه من القرآن شيء.
هذا قول الجمهور الذي قال به المؤلف، هو قول الجمهور الأمي الذي لا يحسن الفاتحة. ولكن القول الثاني الصحة مع مخالفة السنة، القول الثاني الصحة مع مخالفة السنة، وهي رواية عن أحمد وقول عطاء وقتادة وأبو ثور وابن المنذر وغيرهم. هذا قول آخر، وإلى الآن لم يترجح لي، لأن هل واحد لا يحسن الفاتحة، هل نقول أن من صحت صلاته لنفسه على قاعدة تصح لغيره، أو هذا لأنه شرط من شروط الصلاة وتخلف هذا الشرط فلا؟ فلذلك لا أستطيع الآن أن أرجح، ولكن أذكر لكم القول الأول قول الجمهور وهو قول قوي، والرواية الثانية عن أحمد وهي قول عطاء وابن المنذر وأبي ثور وغيرهم رضي الله ورحمهم الله جميعا، وهي حقيقة أيضا لها اعتبارها، لأن القاعدة تقول من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، ولكن مع مخالفة السنة. نعم.
ويصح النفل خلف الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث محجن ابن الأدرع: فإذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة، رواه أحمد. وفي حديث أبي سعيد: من يتصدق على ذا فيصلي معه، رواه أحمد وأبو داود. ولا عكس لحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، متفق عليه. وعنه يصح لحديث معاذ متفق عليه.
بالنسبة للأحاديث كلها صحيحة، حديث أحمد الأول الذي قال رواه أحمد وحديث محجن، وكذلك حديث أبي سعيد أيضا صحيح. أما حديث لا تختلف عليه فمتبق عليه، وحديث معاذ كذلك متبق عليه. هذه مسألة يقول المؤلف: ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس. هذا هو المذهب، ولكن القول الراجح، القول الراجح أنه تصح صلاة المتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل. أما الاستدلال بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فنقول إن الحديث لا يدخل في موضوع النية. هذا الحديث يستدل به كثير من العلماء، فأحببت أن أقف عنده قليلا. فلا تختلفوا عليه في الأركان في المتابعة، أما الاختلاف في النية فليست واردة، لأن ثبتت أحاديث صحيحة في اختلاف النية، من أقواها حديث معاذ، لأن حديث معاذ رضي الله عنه حجة، حيث يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم على الفريضة، ثم يذهب ويصلي بقومه هو متنفل وقومه يصلون خلفه الفريضة، والوحي ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك، فهو حجة في الباب لا إشكال. كذلك دليل على اختلاف النية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل الصلاة لوقتها، فإذا صلوا فصل معهم فإنها لك نافلة، أي هم يصلون فريضة وأنت تصلي نافلة. هل هنا في اختلاف نية أو ما في اختلاف نية؟ في اختلاف نية. والرجل الذي وجد الرجلان الذين وجدهم النبي صلى الله عليه وسلم واقفان، قال: لماذا لم تصلي معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا جئتما والإمام يصلي وقد صليتما في رحالكما فصلي معهم فإنهما لكما نافلة. ما هو وجه الشاهد هنا؟ قد يقول: هذا الكلام الذي يقول المؤلف. أقول: لا، وجه الشاهد أن اختلفت النية، وقد ثبتت معنى القاعدة أن ما صح في النفل صح في الفرض، ثم أنتم أخرجتم هذا من قاعدة فلا تختلفوا عليه، فلماذا أخرجتم هذا وأدخلتم هذا مع وجود النص أيضا؟ طيب إذا ما معنى حديث فلا تختلفوا عليه؟ أي لا تختلفوا عليه يشرحه الحديث نفسه، الحديث شارح لنفسه. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لاحظ أكمل ما هو بقية الحديث: فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا قبله، في الرواية الأخرى: وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا قبله. فكلها دليل نص في الحديث على أن المراد بالمخالفة المنهي عنها ما جاء تفسيره في آخر الحديث. فآخر الحديث يفسر أول الحديث، وأن المقصود بالنهي عن الاختلاف هو الاختلاف في المتابعة، لا تركع الإمام يسجد وتسجد والإمام يتأخر، وهذا تكلمنا عنه في الدرس قبل الماضي، وشددت في هذه المسألة بوجوب المتابعة والدقة في هذه المسألة، هذه مسألة مهمة للغاية، وقلت هذا هو المنهج الوسط، وهو التوسط، أي الأخذ بالحق، وليس التوسط لا بد أن يكون الوسط بين الطرفين تماما، لكن هو بين مسألتين، بين الاستعجال وبين التأخر، التوسط بينهما هو المتابعة الدقيقة. فهذا كلمة فلا تختلف عليه. أما النية التي أدخلها العلماء فنقول لا يدل عليها الحديث، أولا لأن الحديث شارح لنفسه، وثانيا لوجود أحاديث في الجانبين، صلاة المتنفل خلف المفترض أو المفترض خلف المتنفل كما كان يفعل معاذ والوحي ينزل، وصلاة المتنفل خلف المفترض كما في قصة الأئمة الذي النبي صلى الله عليه وسلم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وكذلك في من صلى صلاة في رحله ثم جاء للمسجد نقول له صل خلف الإمام. فنخلص من هنا إلى أن الاختلاف في النية، هذه قاعدة، الاختلاف في النية لا حرج فيه. يخرجكم هذه القاعدة من مسائل كثيرة، تستطيع تصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، تصلي العشاء خلف من يصلي التراويح، باختلاف النية. أنت قد يقول قائل طيب في اختلاف، أنا لما أصلي المغرب خلف من يصلي العشاء والعكس يحدث نوع من الاختلاف، نقول لا، أنت دام الإمام يتحرك لا تختلف عليه إلا فيما ذكر العلماء فيما يجلس، وهذا ورد له نصوص أخرى وسبقت في موضعها لا أعيدها الآن. فنخلص إلى أن اختلاف الصلاة النية بين الإمام والمأموم لا حرج فيه، سواء متنفل أو مفترض، أو مفترض أو متنفل، أو هذا يصلي الظهر أو هذا يصلي العصر، أو هذا يصلي المغرب أو هذا يصلي العشاء، هذا يصلي نفل التراويح، كلها لا حرج فيها، والأدلة على ذلك، والدليل الذي استدل به كما قلت لا يدل على ما ذكر، والله أعلم.
وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم رواية واحدة ذكره الخلال لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت.
هذا أيضا لا أشكال، يعني المؤلف حقيقة كلام المؤلف هذا يقول وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه، ألم تختلف النية؟ اختلفت النية، فنقول جزاك الله خير رحمه الله المؤلف، ما قال هنا صحيح فهو يدل على صحة ما قلنا سابقا، فإذا الكلام يؤكد ضعف ما قال أنه لا يصلي المتنفل المفترض خلف المتنفل، فنقول ما ذكره المؤلف في الأخير يؤكد ما ذكرناه من قاعدة، وهو أن الاختلاف مقضية خلف حاضرة أو حاضرة خلف مقضية أو ظهر خلف عصر أو كلها لا إشكال فيما اختلفني، المهم أن لا تختلف الأركان. إياك أن تركع وهو يسجد كما يفعل بعض الناس الآن، يقعون فعلا في خلاف في هذه المسائل، وهذا جهل منهم والله أعلم. ونقف بعد أن أكملنا هذا الفصل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونواصل مع ما بقي من الوقت في الأسئلة كما وعدتكم، وإن بقي شيء منها لأنها كثيرة يكون إن شاء الله بعد صلاة العشاء، ولن أطيل عليكم كما وعدتكم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع كتاب صلاة الجماعة أو باب صلاة الجماعة في كتاب الصلاة، ومع اليوم موضوع يتعلق بموقف الإمام من المأمومين وما يتفرع عنه، فلنستمع إلى شيخ فهد حفظه الله وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، لأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، أخرجه أبو داود.
الحديث صحيح كما ذكرنا، واصل الشيخ فهد.
والسنة وقوفه متقدما عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. ولمسلم وأبي داود أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه وآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه.
هذا أيضا حديث صحيح، وكذلك الذي قبله حديث صحيح. كل هذه الأحاديث حديث صحيحة. موضوع وقوف الإمام والمأمومين يتفرع عنه مسائل كثيرة جدا، وهي لها عدة أحوال. وقوف الإمام والمأمومين له عدة أحوال، إما أن يكون الإمام متقدما على المأمومين، هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون الإمام في وسط المأمومين. الحالة الثالثة أن يكون الإمام عن يساره بعض المأمومين. الحالة الرابعة أن يكون عن يمينه بعض المأمومين. الحالة الخامسة أن يتقدم عليه بعض المأمومين. هذه كلها أحوال تتفرع في موقف وعن موقف الإمام بالنسبة للمأمومين، ولكل حالة حكمها. الموقف السنة وهو الموقف الشرعي، وهو الذي ينطبق أيضا على تسميته إمام، هو أن يكون الإمام أمام المأمومين أي قدامهم، فيكون إماما لهم لفظا ومعنى، حسا ومعنى، كما هو واقع الآن. الإمام يكون متقدما والمأمومون بعده صفا أو أكثر من صف. هذه أكمل الحالات وهي السنة. الحالة الثانية أن يكون الإمام في وسط المأمومين أي عن يمينه وعن يساره، هذه حالة جائزة ولكنها خلاف الأولى إلا إذا كان في حاجة كضيق المكان مثلا، فلا يكون أمامهم إلا أن يفعلوا ذلك، أن يكون الإمام في وسط المأمومين بدون عذر. فنقول لابد نضبطها بدون عذر حتى يأتي بيان بعد ذلك. أن يكون الإمام في وسط المأمومين أي عن يمينه وعن شماله، ولا ما يكون في وسطهم، قد يكون في طرف. فنقول في هذه الحالة هي حالة جائزة ولكنها خلاف الأولى، خلاف السنة. ولا نقصد بخلاف السنة أنها معصية أو أنها بدعة، لا، إنما نقصد أنها خلاف الأولى وخلاف الأكمل. والدليل في ذلك هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولولا حديث ابن مسعود لربما قيل بعدم جوازها، ولكن حديث ابن مسعود هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أبو داود وهو حديث صحيح، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، وإلا فغالب فعله أنه يكون أمام المأمومين. في هذه الحالة نفسها، لذلك لما قلت لغير عذر، تتفرع حالات. أحيانا يكون لحاجة كضيق المكان، ففي هذه الحالة لا حرج أن يقف المأمومون عن يمينه وعن يساره، ولا يقال فيها إن خلاف الأولى، لأنه لا مجال إلا هكذا، فتخرج عن الحكم الذي ذكرنا أولا. الحالة الثانية وجوبا، يجب أن يقف الإمام وسط المأمومين وجوبا، وسبق معنا قديما في العام الماضي أو الذي قبله، وهذا إذا كانوا عراة قال العلماء يجب أن يقف الإمام وسط المأمومين في وسطهم حتى لا تنكشف عورته، أو بمعنى آخر لا يكون فيه مجال لرؤية العورة والتخفيف من ذلك قدر الإمكان. قالوا إلا في حالتين، إذا كانوا في ظلمة، أو كان الجميع أو غير، أو كان المأمومون من غير المبصرين. دقة عجيبة من الفقهاء رحمه الله، ما تفوت عليهم هذه المسائل. فقالوا إذا كانوا في ظلمة، غرفة مظلمة، أو كان الجميع إلا الإمام غير مبصرين، يعني قد يكون واحد أو اثنين، يعني عطلا اثنين ولا واحد ما يمكن أن يكون، فيقالوا لا مانع أن يتقدم عليهم ولو كانوا عراة. وقد يستغرب البعض يقول هل يمكن أن يكونوا عراة؟ نعم يمكن أن يكونوا عراة. تأتي أحوال عجيبة جدا، بل حدث قصة قبل سنوات من النساء، رجل كان ينقل المدرسات في منطقة من المناطق، سائق، فاتفق مع زوجته وهم من خارج هذه البلاد
على اتفاق فحجز وانتهى ورتب حجزه وهو قادم. فرتب يوم أخذ الرواتب، أخذنا النساء الرواتب المكافآت، ففي الطريق ذهب بهن إلى وادي من الوديان، تجرد النساء عن ملابسهن عرات كما ودتهن أمهاتهن حتى لا يتحركن، وأخذوا جميع معهم الرواتب ومباشرة ذهبوا إلى المطار وركبوا في الطائرة. النساء أصبحن في حالة، تصوروا هذا المشهد، وهذا يبين خطورة مثل هذه الأحوال التي يتساهل فيها الناس. فالحمد لله في قبل نزوله في مطار بلده كانت، لأن المرأة إحدى النساء كانت أكثر شجاعة، فذهبت إلى الطريق نسأل الله السلامة والعافية. انظروا كيف تكون الحالة، وهي في هذه الحالة ما ترك معهم ولا قطعة ملابس، فنزل السائق وغطاها وأخبرته بالقصة، فجاء وأركب النساء فتابعوا الموضوع وما قبضوا عليه قبل نزوله في مطار بلده، وأعيد وحكم وانتهى الموضوع. لكن انظروا أن إذا كان نساء يمكن، وطبعا مر عليهن في هذه الحالة أوقات صلوات لأنه هو فعل هذا الفعل حتى لا يتحرك. نعم، فيوجد حالات أحيانا يجرد الناس من ملابسهم. وأيضا يذكر قصة عجيبة جدا في هذا الأمر، أن شيخ الإسلام لما ذهب ينكر على التتار أنكر عليه وأغلظ عليه رحمه الله، وكان معه عدد من طلابه وأتباعه، يقول بعضهم فرفعت ثوبي توقعا أن يضرب رأس شيخ الإسلام حتى لا يصيبنا الدم من قوة إنكاره على التتار. فلما خرجوا بعضهم قال أنت أغلظت على، فنخشى أنه الآن يلحقنا، قد ما أراد يعاقبك أمامنا، فقد يلحق من يقضي علينا. فاختلفوا والخلاف شر، فاعتذروا أن يذهبوا مع شيخ الإسلام، بعض ذهب معه بعض خواص طلابه والبقية لم يذهبوا معه، كلهم ذهبوا إلى دمشق. التتار أمر وزيره أن يحمل من الهدايا ويلحق بشيخ الإسلام ويعطيها له، أما الآخرون فقد اعترضهم لصوص وجردوهم من ملابسهم فلم يدخلوا دمشق إلا وهم عرات. نعم، وشيخ الإسلام دخل دمشق معه طلاب يحملون الهدايا من التتار. الإنسان فتأتي أقول حالات في هذا الأمر أحيانا في أوضاع معينة، فلا نستغرب العلماء، وهذا دليل على كمال هذه الشريعة، شريعة كاملة ما تركت شيء، حتى القضايا النادرة الحدوث اليوم أكملت لكم دينكم بينها العلماء ضمن أصول وضوابط الشرع. فلذلك بينوا أنهم إذا كانوا عراة كيف يصلون، فقالوا يصلي في وسطهم وجوبا، فإن كانوا في ظلمة يصلي أمامهم، إن كانوا قد ليسوا من غير المبصرين ولو كان الإمام مبصرا فلا مانع أن يصلي أمامهم. انظروا هذه الدقة. الحالة الثالثة أيضا بالنسبة للنساء، النساء تصلي وسط النساء، المرأة إذا صلت في نساء تصلي في وسطهم استحبابا لا وجوبا، أيضا لاحظوا استحبابا لا وجوبا، عكس الرجال تماما، الرجال الاستحباب والسنة أن يصلي أمامهم وتجوز الصلاة في وسطهم، النساء عكسها تماما، السنة أن تصلي في وسط النساء إذا أمتهن ولو تقدمتهن فلا حرج في ذلك، لكن خلاف الأولى. هذه أحكام دقيقة لكنها جميلة جدا. الحالة الثالثة والرابعة الثالثة في هذه المسألة، إذا كانوا عن يسار الإمام فقط واحدا أو أكثر، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، قيل إنها جائزة، وقيل بعدم الجواز، وقيل بالتفصيل، ولا أريد أتوسع في الشرح فيها لأن مسائل يسيرة. يعني إذا كانوا عن يسار الإمام فقط وليس عن يمينه أحد، انتهينا إذا كانوا عن يمينه ويساره، بقينا الحالة إذا كانوا عن يساره فقط، فنقول في هذه الحالة إذا كانوا عن يسار الإمام اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قال بعدم الجواز لحديث ابن عباس لما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأداره، وبعضهم قال بالجواز، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابن عباس وهذا فعل مجرد ومضى جزء من الصلاة لم يبطله النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن كونه عن اليسار عن اليمين هو الأفضل وليس واجبا. وبعضهم فصل قال إن كان لعذر، وممن فصل في ذلك شيخ الإسلام قال إن كان وقوف عن يسار لعذر فلا حرج فيه، وإن كان لغير عذر فصلاته غير صحيحة، ولكن الراجح والله أعلم الذي يترجح لدي وهو ما اختاره الشيخ محمد وغيره، أنه إذا صلى
عن يسار الإمام ولو بدون عذر فصلاته صحيحة. قالوا لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ ابن عباس فهو فعل مجرد، والفعل المجرد قالوا لا يدل على الوجوب. الفعل المجرد كما تعلمون لا يدل على الوجوب. قال في قاعدة جميلة، قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، فهو فعل مجرد. فمن هنا قالوا لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه أبا بكر، ما قال أنت أخطأت لما انتهى من الصلاة فلا تعد لمثلها. ثم هو أيضا العلماء يقولون إبطال العبادة بدون نص صريح كتصحيحها بدون نص صريح، قاعدة ثانية كلها في هذه المسألة. قالوا إبطال العبادة بدون نص صريح كتصحيحها بدون نص صريح، فكوننا نبطل صلاة الإنسان بدون نص صريح وفعل المجرد لا يدل على الوجوب فنقول إنه خلاف الأولى، وكما قلنا خلاف السنة، ولكن وهذا أعدل الأقوال يعني في هذه المسألة والله أعلم، والمسألة يسيرة. الحالة الرابعة أن يكون عن يمينه، إذا كان واحدا أن يكون عن يمينه، لأنه إذا كان اثنان فأكثر اتفقنا على أن يكون خلف الإمام، فهذا أيضا إذا كان واحدا يكون خلف أو عن يمين الإمام مساويا له أيضا محاذيا له، لأن بعض الناس إذا صلى بجوار الإمام وحده تأخر عنه خطوتين، هذا لا دليل عليه. بعض الناس إذا جاء يصلي هو وإمام وحدهما تأخر عن الإمام خطوة أو خطوتين، لا دليل عليه، إنما يصلي محاذيا له، وسيأتي لها بإذن الله مزيد إشارة مستقبلا. بقيت الحالة الخامسة والأخيرة، وهي أن يكون المأموم أمام الإمام، وهذه أشرت إليها في الأسبوع الماضي لما قرأت سؤال وقال البعض إن بعض الأخوة يتقدمون عن الإمام وأشرت إلى هذا. هذه الحالة اختلف فيها العلماء على أقوال، فبعضهم قال لا يجوز أن يصلي المأموم أمام الإمام لأنه خلاف المقصود، لأن الإمام إمام فلا يكون خلف أمامه، ولم يستثنوا. وهذا هو الجمهور، الشافعية والحنفية والحنابلة، لحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال الإمام مالك لا تبطل لأن الفعل لا يدل على الوجوب. قال البعض إن صلاة المأموم ما في دليل نص من النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يصلي أحد أمام الإمام، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو فعل، وأنتم قلتم يقولون إن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب فلا تبطل الصلاة. والقول الثالث وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله وغيره أنها إن كانت لضرورة كعدم وجود مكان في المسجد، قد أحيانا بعض المساجد تكون ضيقة كجوامع وفي العيد وفي المحاضرات والدروس، فتكون من الشرق يعني أو من جهة خلاف القبلة، لا يلزم أن يكون من الشرق، أن يكون خلاف القبلة يعني خلف الإمام امتلأ وقد خلفه بيوت، بين أمامه مكان متسع، فعند الضرورة وعند عدم وجود مكان للمأمومين بجوار الإمام أو خلفه قال شيخ الإسلام يجوز. وقال شيخ الإسلام كما أن بعض شروط الصلاة وأركان الصلاة تسقط القيام مع القدرة، فإذا ما استطاع الإنسان أن يصلي فليجلس، فهو سقط القيام لعدم القدرة، استقبال القبلة يسقط أحيانا لعدم القدرة لو كان الإنسان مربوط إلى غير جهة القبلة. فقال كذلك التقدم على الإمام لا يجوز، أي كقول الجمهور تماما، إلا إنه استثنى. الجمهور لم يستثنوا، الشافعية والحنفية والحنابلة لم يستثنوا، شيخ الإسلام قال لا، إن كان لضرورة وقد يكون إنسان لم يستطع أن يأتي خلف لأسباب، ما دام داخل تحت باب الضرورة أي عدم أو عدم الاستطاعة، نأتي بالمسألتين الضرورة أو عدم الاستطاعة، فأولى من أن نقول صل وحدك، نقول صل ولو أمام الإمام. هذه هي الحالات التي تتبين في موقع الإمام والمأموم. إذن أفضلها وأكملها أن يكون الإمام أمام المأمومين، ثم تأتي الحالة الثانية أن يكون في وسطه، ثم أن يكون عن يساره أو أن يكون عن يمينه، أو أن يكون المأمومون أو بعض المأمومين أمام الإمام، وبينت الحكم في كل مسألة من هذه المسائل، والله أعلم.
ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره، رواه مسلم.
نعم، هذا حديث صحيح، وكل واحد منفرد لا يفهم أنهما، يعني أيضا ابن عباس لما نام عند خالته ميمونة، وجابر أيضا في حديث آخر، فهما حديثان صحيحان، ويحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال انظر العبارة محاذيا له، نعم محاذيا له، أما التأخر الذي يفعله البعض خطوة أو خطوتين أو ثلاث لا دليل عليه، فلينتبه لذلك. نعم.
ولا تصح خلفه لحديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، رواه أبو داود.
الآن عندنا مسألة، قال ولا تصح خلفه لحديث، يعني منفرد، هذا الكلام عن المنفرد أنها لا تصح خلفه، هذه مسألة سنقف معها وقفة مناسبة لأهميتها ولتأثيرها ولخلاف العلماء القوي فيها. العلماء على ثلاثة أقوال. المذهب وهو من المفردات يقول لا يجوز لمنفرد أن يصلي خلف الصف لعذر أو غير عذر، هذا هو المذهب، لا يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا في حديث وابصة رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، رواه أبو داود. وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث وإن كنت تكلم فيه بعض العلماء ولكنه صحيح كما صححه الألباني رحمه الله وغيره. وأيضا لحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهو أيضا حديث صحيح. ولحديث أيضا لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أخرجه الإمام أحمد وحسنه الإمام أحمد كما نقله الحافظ في التلخيص، وقال البوصيري إسناده صحيح، وكذلك صححه أحمد شاكر وصححه ابن خزيمة، عطلت في تخريجه لأن المؤلف لم يذكره. حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، القول الصحيح تحدث تكلم في بعض العلماء، ولكن الصحيح أن هذا الحديث حسنه بعضهم وصححه بعضهم، فالمقصود أنه صحيح من ناحية العمل. إذن أمامنا حديثان، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. ثانيا لا صلاة نفي هنا لمنفرد خلف الصف، والنفي إما أن يكون نفي للوجود أو نفي للصحة أو نفي للكمال. قالوا هنا وهو لا يدل على نفي الوجود، لأن الرجل صلى، الرجل صلى، ولا يدل على نفي الكمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة، لو كان نفيا للكمال لما أمره أن يعيد الصلاة، فهو إذن نفي للصحة. فكلمة لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذا نفي، ولهذا يختلف عن لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وإن كان بعض العلماء حتى هذا الحديث قال إن حضور جماعة شر، ولكن للأحاديث الأخرى جعلنا أنه نفي للكمال وليس نفيا للصحة. فالنفي إذا جاء إما نفيا للوجود أو نفي للصحة، ولكن لا معبودة، قالوا لا معبودة بحق، وإلا في آلهة، في من يعبد غير الله جل وعلا، لكن لا معبودة بحق إلا الله جل وعلا، فإما نفي للوجود أو نفي للصحة أو نفي للكمال. فهل الحديث هنا ينطبق على نفي الصحة أو الكمال أو الوجود؟ نقول لا، إنه يدل على نفي الصحة، فالوجود موجود، فقد صلى الرجل، وليس نفيا للكمال، لو كان نفيا للكمال لما أمره أن يعيد، فما بقى إلا نفي للصحة. هذا قول المذهب أنه لا تصح الصلاة، هذه المسألة الأولى أو القول الأول. القول الجمهور قالوا على صحة الصلاة، الجمهور قالوا إن الصلاة صحيحة لعذر أو لغير عذر، في مقابل قول الجمهور تماما، يعني ذهب أكثر أهل العلم، وهي رواية أيضا عن الإمام أحمد، إلى صحة الصلاة منفردا خلف الصف لعذر أو لغير عذر ولو كانت الصف تسعة. واستدل الجمهور، أجابوا، قالوا بأن هذا المصلي صلى الصلاة كاملة واقتدى بالإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقد ائتم بإمامه فكبر وصلى. ولأن ابن عباس لما أداره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمين انفرد بجزء يسير من الصلاة والمفسد للصلاة يستوي فيه الكثير والقليل كالحدث، فلو كان الانفراد مقتلا لبطل الصلاة ابن عباس. لكن وأجاب عن قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف أن هذا نفي للكمال، كقوله لا صلاة بحضرة طعام يشتهيه ولا وهو يدافعه الأخبثان. وكذلك أيضا أما قول النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف فأمره أن عند الصلاة، قالوا هذا الحديث في صحته نظر، لكن هذا استدلة الجمهور، ولأنهم الجمهور لابد أن نقف مع استدلالهم ونقول إن استدلالهم فيه نظر. أما قولهم إن حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند الصلاة في صحته نظر، نقول لا، الحديث صحيح، الحديث صحيح، والراجح صحة الحديث وإن تكلم فيه بعض العلماء. أما قولهم أنه نفي لصحة للكمال فقد بينت ذلك، أن النفي إما أن يكون منصبا على الوجود أو الصحة أو الكمال، فليس نفيا للوجود لأنه قد صلى الرجل، وليس نفيا للكمال لأنه لو كان نفيا للكمال لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، إذن ما بقي إلا أنه نفي للصحة. طيب كيف نجيب على استدلالهم بقصة ابن عباس؟ نقول هذا فيه دليل أنه لا نسلم لكم أنه إذا مضى جزء من الصلاة ينطبق على كلها. فأبو بكر رضي الله عنه لما ركع قبل الصف قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، مع أنه صلى جزء من الصلاة، فنهاه أن يعيد، سواء على اختلاف الروايات هل هو لا تعد أو لا تعد. نعم، فعلى ثلاثة ألفاظ العلماء ذكروا فيها ضبط هذا الحديث، زادك الله حرصا ولا تعد، أو زادك الله حرصا ولا تعد، وزادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد لمثلها. فنقول إننا أمام نص الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم صحح جزء من الصلاة لأبي بكر ولم يصحح كامل الصلاة، فأمام الأحاديث، ولا نضرب الأحاديث بعضها ببعض، نجمع الأحاديث بعضها مع بعض. فعندنا حديث لا صلاة لمنفرد من خلف الصف، وعندنا حديث الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد، وعندنا حديث الذي صحح النبي صلى الله عليه وسلم جزء من صلاته. فنعتبر أن ابن عباس وإن كان مضى جزء من الصلاة، وإن كان ليس داخل في الحقيقة في قولنا، لأننا صححنا أن من عن يسار الإمام صلاته صحيحة في الأصل، فنقول هي خارجة عن موضوعنا أولا، وليس بصحيح أن من فسد كل صلاة يفسد جزء منها، قد تفسد الصلاة كلها ولا يفسد جزء منها. فأبو بكر نفاته جزء من الصلاة أن يكون في الصف، وكبر قبل الصف وصحح النبي صلاته، ومع ذلك نهى أن يصلي المنفرد خلف الصف. فنجمع الأحاديث، وهذا دليل على أن الشرع يراعي أحوال، وأن اليسير أحيانا لا يؤثر. كل هذا يدل على أن الصلاة خلف الإمام منفردا بدون عذر الجمهور ما استفصل، عفوا المذهب لم يفصل، أخذوا بالحديثين ولم يفصلوا، الجمهور قالوا بالجواز ولم يفصلوا، لكن شيخ الإسلام رحمه الله فصل، قال إن كان للمأموم مكان أي صلى خلف الصف مع وجود فرجة أو سعة فصلاته باطلة. شيخ الإسلام فصل رحمه الله، قال إن كان صلى خلف الصف لغير عذر أي مع وجود فرجة في الصف فصلاته باطلة، أما إن كان لعذر حيث لم يجد مكانا فنقول إن صلاته صحيحة، كما صحح أن الإمام أو أن المأموم يجوز أن يصلي أمام الإمام لعذر، فكذلك يجوز أن يصلي خلف الإمام باب أولى لعذر، وهذا هو الصحيح. إذا كان يجوز للمأموم أن يصلي أمام الإمام لعذر، فمن باب أولى أن يجوز أن يصلي خلف الإمام وحده لعذر. ثم شيخ الإسلام يقول كثير من شروط أركان الصلاة تسقط، ثم يقول إن العقل الصحيح أيضا يؤيد النص الصريح، فقال إنه كثير من الأشياء تسقط الأحكام كما قلنا القيام وغيره، فشيخ الإسلام أخذ بهذا الأمر وبين أنه لا تسقط، أنه يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف منفردا لعذر. واختار هذا القول الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله، واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، واختاره أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو أعدل الأقوال. فبين قول الجمهور الذين يجيزونه ولو كان فيه سعة، وقلنا إن هذا يخالف النص وإجابتهم على النصوص ضعيفة، وبين المذهب الذين قالوا لا يصلي خلف الصف وحده لعذر أو لغير عذر ولا يصلي وحده، وقلنا كيف يصلي وحده؟ أن يصلي وراء الإمام أو لا من أن يصلي وحده؟ فقول الشيخ الإسلام أعدل، وهو الذي يتماشى مع نصوص الشريعة، فهذا إذن يكون أنه الصلاة خلف الصف منفردا غير صحيحة إلا إذا كان كما بينت لعذر. يقول شيخ الإسلام لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا جاء المصلي ووجد الصف قد تم فإنه لا مكان له في الصف، وحين يكون انفراده لعذر فتصح صلاته. وهذا كما قلت هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، واختيار شيخ ابن إبراهيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ ابن عثيمين وغيرهم وحفظ الله الجميع ورحم الله الجميع، وحفظ أيضا من قال بعد من المتأخرين، هناك أيضا من المعاصرين من قال بهذا القول، من المعاصرين من يقول بهذا القول وهو أقوى الأقوال، الذي يترجح لديه قد يسأل السائل، الذي يترجح لديه هو قول شيخ الإسلام أنه أختصر لا يجوز لمنفرد أن يصلي خلف الصف إلا لعذر، فإن كان لعذر فصلاته صحيحة. بقيت مسائل طيب، وهو مسائل مهمة. المسألة الأولى، هل نقول له إذا جاء لغير عذر، عفوا إذا جاء ولم يجد أحدا، أن نقول له اجذب رجلا من الصف، لأنه ورد حديث في ذلك، أو أن يجر رجلا؟ لا، هذا الحديث أولا ضعيف دلواه، هذا الحديث أو أن يجذب رجلا أو أن يجر رجلا وما يفعله كثير من الناس الآن، نقول هذا خطأ. إذا جاء وما وجد أحد كبر وسحب واحد من الصف. ووجه الخطأ لعدة محاذير. أولا الحديث الذي يستدلون به حديث ضعيف بلواه، أو جررت رجلا، هل دخلت في الصف أو جررت رجلا، هذا حديث ضعيف، فيه مع عدة محاذير. أولا فيه تشويش على الرجل المجذوب، ثانيا أيضا أن في جناية على المجذوب أنك تنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، ثالثا أيضا أنك غالبا الجر سيكون في وسط الصف، لأن الذي سيأتي يصلي سيكون وراء الإمام، سيكون في وسط الصف، فسيوجد فرجة، نعم فسيوجد فرجة، وفي هذه الحالة سيتحرك الصف كله حتى يغلق هذا الفرجة، إلا إن كان هو نقول له أنت أيها المأموم ما صدام في فرجة أدخل فيها، فيمكن هذا ويبدأ الدوران، عملية الدوران. فإذا هو في فرجة، تصور الصف إذا كان طويل يبدأ يتحركون، أحدثت خللا في الصف وتشويفا في الصف، نعم. ففيه أيضا ثم بل فيه فرجة، إحداث أسلم فرجة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من قطع صفا قطعه الله، وهذا الحديث صححه بعض العلماء، هذا الحديث صحيح رواه أبو داود وغيره وهو صحيح، من قطع صفا قطعه الله. إذا نقول إن جر الشخص لا ينبغي أن يجره، لا ينبغي. طيب بقيت مسألة أخرى، وهي أنه لا يجره، ماذا يفعل؟ يتقدم للإمام، لأنه يتقدم للإمام، نقول صل مع الإمام. ما رأيكم في هذا؟ أعطيه تفصيل. الذي يظهر لي إن كان ليس هناك حرج من أن يصلي أمام الإمام ولا فيه تشويش فليصلي جنب الإمام، لو جاء والصف مكتمل وفيه استطاع أن يدخل مع الأمام من أمام المسجد ويجلس جنب الإمام ولا حرج فيه فلا حرج. ولكن بعض العلماء كرهوا هذا الأمر وقالوا أن فيه قد يكون فيه تخطي الرقاب، وأيضا فيه مشكلة أنه إذا جاء وصلنا جنب الإمام الذي يأتي الجديد ماذا يفعل؟ ثاني يصلي جنب الإمام، والثالث ويستمر الأمر، بينما لو انتظر يعني لو صلى هذا حد ولم يجد مكان حتى من يأتي، وغالبا المساجد يأتي من يصلي معه. فإذا نقول في هذه الحالة لا تنتظر، إذا وجئت ووجدت المسجد أو الصف قد اكتمل تلفت يمينا وشمالا ولا تستطيع، لأن أحيانا يكون في فرصة الناس قد توسعوا، إذا كان تحريك الناس طرف الصف بسهولة تستطيع أن تجد مكانا لك تفعل، لأن الناس أحيانا يضعون فرج واسعة بينهم، لكن إن لم يكن ذلك فلا تضيق على الناس، صل خلف الإمام وحدك، إن جاءك أحد والحمد لله، إن لم يأت أحد فصلاتك صحيحة. بهذا نكون انتهينا من هذه المسألة وأعطلنا فيها، لأن فيها هذا التفصيل الذي لا بد منه.
ولا عن يساره مع خلو يمينه لما تقدم.
نعم، هذا مثل ما ذكر المؤلف ولكن فصلت في ذلك، ولا عن يساره مع خلو يمينه، وبينت الخلاف في هذه المسألة، وأن الراجح أنها لا تبطل الصلاة، الراجح أنها لا تبطل الصلاة، وبينت ذلك. نعم.
وتقف المرأة خلفه لقول أنس رضي الله عنه: صففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين. متفق عليه.
نعم، في قاعدة اضبطوها تسهل لكم الأمر، قاعدة جميلة في موضوع صلاة المرأة. تقول القاعدة: أحكام المرأة مع النساء كالرجل مع الرجال، أحكام المرأة مع النساء كالرجل مع الرجال، إلا في توسط الإمام. كل الأحكام التي أخذناها قبل قليل كلها تنطبق، إلا في موضوع توسط الإمام عكس تماما. أن السنة أن تصلي إذا يعني أمت المرأة إذا أمت النساء، السنة أن تكون في الوسط، بينما في الرجال أن تكون أمام الرجال، أن يكون الرجل أمامهم. ولو صلت المرأة أمام النساء نقول لا حرج، صلاتها صحيحة، ولكن خلاف الأولى. وبقية الأحكام تأخذ هذه القاعدة. أحكام المرأة يعني في الإمامة، نتحدث في الإمامة، مع النساء كالرجل مع الرجال. ثانيا، العجيب بعض الفقهاء لدقتهم رحمهم الله استنبطوا من هذا الحكم أن المرأة تصلي خلف الرجال وحدها، استنبطوا منها دليل على اختيار شيخ الإسلام. أعيد لكم وانتبهوا كيف الدليل. يقولون إن صلاة المرأة وحدها خلف الرجال، مع أن لو كانت مع النساء ما يجوز إلا بالحالة التي ذكرناها. قالوا فيها دليل لنا. قالوا ماذا؟ قالوا لأن الأصل أن المرأة تكون في الصف، ولكن أجاز الشارع أن تكون في الخلف سدا للذريعة حتى لا تكون مع الرجال، فبسبب سبب عارض سقطت المصافة. فكذلك نحن نقول لسبب عارض وهو عدم وجود فرجة للرجل تسقط المصافة وتصح الصلاة، كما صحت صلاة المرأة وحدها خلف الرجال حتى لا تختلط مع الرجال، فنقول أيضا الرجل وحده تصح صلاته لسبب عارض وهو عدم وجود مكان. هذه لطيفة من لطائف الفقهاء. نعم.
وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة لما تقدم.
هذا الذي قلت لكم قول المذهب، هو المذهب، هذا هو المذهب، وهو من المفردات، استدلوا بالحديثين. لكن ألا تلاحظون أنه قال ركعة كاملة؟ لماذا؟ لماذا قال ركعة؟ لحديث أبي بكر، لأن بمعنى لو جاء إنسان الآن هذا على المذهب وصف مع الإمام وصلى الركعة الأولى وركع، ولكن قبل قيام الإمام من الركوع جاءه واحد، فحتى المذهب يقولون بصحة صلاته لحديث أبي بكر، حيث أجاز النبي صلى الله عليه وسلم صلاته منفردا ولكنه لحق الركعة. وبعض العلماء قال لا، السجود للسجود ركعة واحدة لا تضر، ومع ذلك ما دمنا رجحنا قول شيخ الإسلام فهو صحيح. لكن إذا كان بدون عذر نأخذ بهذا الحديث. لاحظ، هذا لا نقول أنه لا قيمة له، بالعكس كلام، نقول إذا كان إنسان بدون عذر جاء الآن والطرف يصف فيهما مكان وصلى خلفه كبر، نقول إن ركع الإمام وقام من ركوعه ولم يأتي معك أحد فصلاتك باطلة، إن جاء أحد وانضم إليك قبل قيام الإمام من الركوع فصلاتك صحيحة ولو كان في الأطراف مكان. فهذا نأخذ هذا الفرق لنعمل النص في مكانه. أقف عند هذا الحد والله أعلم، ونواصل مع موضوعات أخرى في موضوعات التي تتعلق في أسئلتكم وما ورد منكم، حفظكم الله أجمعين.
فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الويب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع ما بقي من فصل وقوف الإمام مع المأمومين، وآمل أن نتمكن من إنهائه وإنهاء الفصل الذي بعده، ولذلك سأحاول أن أختصر في التعليق والشرح إلا ما يقتضيه المقام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، وإلا لم يصح، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: لنساء كن يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام فإن كن دونه في حجاب. وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير، لأن المسجد كله موضع للجماعة. قال أحمد: في المنبر إذا قطع الصف لم يضر، لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء بسماع التكبير أشبه المشاهدة. وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح، لما تقدم عن عائشة رضي الله عنها، إلا لضرورة كجمعة وعيد إذا اتصلت الصفوف. روي عن أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة، أرجو أن لا يكون به بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الموضوع ذكر المؤلف قضية اقتداء المأموم بالإمام، فذكر له 3 شروط. بعض العلماء ذكر 3 شروط: أنه لا بد بالنسبة لداخل المسجد، فهم يقولون يكتفى بسماع التكبير، أما إذا كان داخل المسجد فيكتفى بسماع التكبير. وهنا يسأل سائل عما يجري في الحرمين بالذات، وتكثر الأسئلة، وجاءتني بعض الأسئلة في هذا الجانب. أحيانا تجد الناس يصلون بالدور الأعلى مع أن الدور الأسفل لم يمتلئ، وأحيانا تجد الناس يصلون بالتوسعة مع أن ما حول الكعبة لم يمتلئ، فما حكم ذلك؟ الراجح في المسألة صحة الصلاة، لكن الأفضل والأكمل هو الصف الأول في الأول، لأن من حصل على الصف الأول فهو أولى من من حصل على الصف الذي بعده. لكن نحن نتكلم عن ناحية الجواز، فما داموا في مسجد ولو كانت الصفوف لم تكتمل، فالسنة هو تقارب الصفوف، كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقدموا وأتموا بي ولأتم بكم من خلفكم، في حديث زيد بن ثابت. ولكن لو حدث هذا كما يحدث الآن في الحرمين بصفة خاصة، فهل صلاتهم صحيحة؟ فنقول نعم، حتى ما نقول ولا مكروهة، ولكن نقول خلاف الأولى، ومن تقدم حاز على الفضل أقرب، لأن كل ما كان أقرب للإمام فهو أفضل، وكلما أكملت الصفوف فهو أولى وأفضل. هذا إذا كانوا داخل المسجد، سواء كانوا بالدور الأول أو الدور الثاني أو كما يقال القبو أو الخلوة أو غير ذلك، فلا حرج في هذا. وأحيانا الإنسان يراعي ما يدعو إلى الخشوع، لأن ما يعود على الصلاة في ذاتها أولى مما يعود في مكانها. وسبقا بحثنا هذا الموضوع وقلنا مثلا رجل يقول: لو صليت بأقرب مكان للكعبة ربما بسبب الطواف النساء وغيرهن ما يشغلني، هل الأولى أن أصلي في هذا المكان أو أصلي بالدور الأعلى في السطح، خاصة في رمضان مثلا؟ نقول له: لا، صلي في السطح فهو أولى بالنسبة لك. إذا كنت تقول لا أستطيع ويصعب علي أن أجاهد نفسي وهناك من يشغلني بكثرة المارين وبخاصة إذا فيه نساء، فإنما يعود على الخشوع الصلاة في ذاتها أولى مما يعود عليها في فضلها ومكانها، أي في مكان الفضل، فإن فضل الصلاة الأصل في الخشوع. هذه مسألة نسبية. بعض الناس قد يقول إن الصلاة قرب الكعبة خاصة مثل يوم الجمعة في الظهر حر، وصلاة الظهر بينما أكون في التوسعة مكيفة أريح لي بالصلاة، وليس مجرد فقط أنه من باب الترف أو الترفه، لا، لكن قد يقول إنني إذا صليت هناك، يقول الحر الشديد بعض الناس لا يتحمل للحر فيشغله عن الصلاة، وبعض الناس لا يتحمله ولا يضره، فهذا أولى لأنه آجر في هذه الحالة ولم يتقصد المشقة. لكن بعض الناس قد يقول يشغلني عن الصلاة كي يكثر التحرك أو يكثر التهتف،
في شماغة أو غيره، فإذا كان هذا سيشغله مكانه وذهب إلى مكان لا يشغله ويعود الأمر إلى الخشوع فنقول هذا أولى. هذا ما يتعلق في داخل المسجد. ومع ذلك أقول كل ما كان القرب من الإمام فهو أفضل وأتم، وهذه هي السنة. أما إذا كان في خارج المسجد ففي خلاف بين العلماء. بعضهم اشترط 3 شروط، قال سماع التكبير واتصال الصفوف والرؤية. سماع التكبير واتصال الصفوف والرؤية. وبعضهم اشترط 2 شرط فقط، اشترط سماع التكبير حتى سواء تكبير الإمام أو من يكبر وراءه إذا كان بالتبليغ، واتصال الصفوف، ولم يشترط الرؤية. يعني كما قال قد يغلق المسجد، قد يكون المسجد مغلق، قد يكون بينهم حائل. والقول الثالث أنه إذا وجدت الرؤية ولو تباعدت الصفوف في خارج المسجد ولو بينهما طرق فإنه جائز. هذه 3 أقوال، ولكن القول الأقوى والأرجح هو القول الأوسط بينهما، وهو اشتراط 2 شرط: اتصال الصفوف وسماع التكبير، ولا تشترط الرؤية. فهذا قول وسط بين اشتراط الرؤية وبين السماح، لأنه مجرد سماع الصوت، لأنه بدون اشتراط الصفوف. الذين يشترطون عدم اتصال الصفوف وإنما يشترطون الرؤية، يعني بمعنى قد يكون بينه وبين الحرم 1.5 كيلو ويسمع الصوت ويرى كأصحاب الدكاكين أحيانا، فهذا نقول لا يجوز. فلا إفراط ولا تفريط. فالقول الراجح اشتراط 2 شرط: اتصال الصفوف، هذا لمن هو خارج المسجد، وسماع التكبير لأنه لم يسمع التكبير لما استطاع أن يصلي، واتصال الصفوف حتى لا يكون بينهم طريق أو غيره. أما إذا صلوا في الطريق بسبب اتصال الصفوف كما يحدث في الحرم، بالذات الحرم المكي، فلا حرج. أيام الجمعة وأيام الليلة 27 من رمضان يصلون في الطرقات، هذا لا حرج فيه إذا اتصلت الصفوف. هنا يأتي بالنسبة للعمائر المحيطة بالحرم، بالذات أقول الحرم المكي وغيره، يعني المكي أو المدني أو غيره من المساجد، لكن نحن نتكلم عن هذا لأنه حالة واقعة، أما غيره فحالة نادرة وشاذة. يقول العلماء إذا اتصلت الصفوف فلا حرج، فصلاة هؤلاء الذين اتصل إلى مكانهم لا حرج فيها. يعني مثلا أمارة مكة أو دار التوحيد، قالوا إذا اتصلت الصفوف تماما ووصلت إلى الدار نفسها لا مكان فيه، وصلى جماعة وهم يسمعون التكبير واتصلت الصفوف، قالوا صلاة صحيحة. ولذلك تجدون في العمائر مكة كما تسمى المشروع في مسجد يصلى فيه يتبع الحرم، فقالوا إذا اتصلت الصفوف فالصلاة صحيحة. هذا الذي يظهر. وأذكر قديما أنه كانت في مكتبة الحرم المكي كانوا إذا اتصلت الصفوف صلوا في مكتبة الحرم، يشاهدون الناس ويسمعون التكبير والصفوف متصلة. فهذا ما ترجح لدي، وإلا المسألة فيها خلاف، بل بعضهم كما ذكر هنا أنه بينها وادي، يقول وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح، هذا هو الراجح إلا إذا اتصلت الصفوف. لكن رجح ابن قدامة صحة الصلاة، وهو مذهب مالك والشافعي، فالمسألة خلافية قوية، فالمسألة فيها خلاف قوي والله أعلم. بقيت مسألة شاذة في رسالة، جواز الصلاة خلف المذياع، وهذا عجيب على الحقيقة، أجاز الصلاة خلف المذياع، وهذا فيه تعطيل للصلاة وتعطيل للجماعة، وسيبدأ كل 2 يصلون حتى هنا، وقد جاء التلفزيون بعد يكون في رؤية، يقول تحققت الرؤية، نعم، وتحقق الصوت، وهذا قول باطل، وقول ضعيف، ولا قال به أحد من العلماء المعتبرين ومن أئمة المذاهب، والقول فيه شذوذ، ولذلك لم أطل النقاش معه. إذا نقول هي 3 أقوال. أما بالنسبة لداخل المسجد فلا خلاف، ولو لم تتصل الصفوف، ولكن الأولى أن تتصل الصفوف. أما خارج المسجد ففي ثلاثة أقوال معتبرة. القول الأول اشترط ثلاثة شروط: سماع التكبير والرؤية واتصال الصفوف. القول الثاني اشترط سماع التكبير واتصال الصفوف. القول الثالث اشترط سماع التكبير والرؤية ولم يشترط اتصال الصفوف. وقلنا إن القول الراجح هو اشتراط شرطين، وهما سماع التكبير واتصال الصفوف، والله أعلم. بالنسبة لحديث عائشة: لا تصلين بصلاة الإمام فإن كنا دونه في حجاب، قال الألباني: لم أجد، ولكن ذكره في المغني بدون سند. قال الألباني: لم أجد، وذكره في المغني منسوبا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا ما يتعلق في أيضا صلى أنس بن مالك رضي الله عنه خلف الإمام بالجنازة وبينهما طريق. صلى الإمام أنس بن مالك خلف الإمام بالجنازة وبينهما طريق، ولكن لا ندري هل هذا الطريق صغير أو كبير أو مجرد ممر أو نحو ذلك. هذا تجدون بين المسعى والتوسعة الشرقية في الحرم في ممر طريق، لكن هذا يعتبر داخل الحرم، طريق داخل الحرم فلا حرج فيه. يعني لو صلى الناس في التوسعة الشرقية التي بعد المسعى ويصلون في المسعى والطريق الممر الذي بينهما يمر مع الناس لا يصلى فيه، فالصلاة صحيحة، لأن هذا طريق غير معتبر، يعتبر داخل المسجد، والله أعلم.
وكره علو الإمام عن المأموم، لأن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان بالمدائن فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار فقام على دكان والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة رضي الله عنه فأخذ بيده فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمى الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ فقال عمار رضي الله عنه: فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. رواه أبو داود. ولا بأس باليسير، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ونزل القهقري فسجد في أصل المنبر ثم عاد. الحديث متفق عليه. لا عكسه، لأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام. رواه الشافعي ورواه سعيد عن أنس رضي الله عنه.
بالنسبة للحديث الذي ذكره في قضية حذيفة ضعيف، الذي رواه أبو داود هذا الحديث ضعيف. بالنسبة لحديث رواه قال الشافعي هو موقوف، ولكن أيضا سنده واحد. وحديث سعيد عن أنس ورد بأسانيد ضعيفة، ورد في أسانيد ضعيفة، وقيل أيضا إنه ورد بإسناد صحيح، وذكر بعض العلماء أنه ورد بإسناد صحيح. هي آثار وليست أحاديث. موضوع علو الإمام عن المأموم، أولا مجمعون على جواز، كلهم مجمعون على جواز، ولكن الخلاف هل تكره أو لا تكره. قال بعض العلماء تكره كما ذكر المؤلف هنا، وقيل لا كراها لحديث المنبر لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. وبعضهم فصل قال إن كان الارتفاع أكثر من ذراع، من ذراع فأكثر فهو مكروه، وإن كان أقل فلا حرج لأن ارتفاع المنبر كان أقل من ذراع، فأخذوا بحديث المنبر على أن يكون لحاجة. هذا تفصيل يسير حقيقة، بمعنى أنه لا نرتب عليه حكما قويا. بل ذكر بعض العلماء قال إذا كان مع الإمام وإن كان مرتفع أكثر من متر أو أكثر من ذراع معه مجموعة من المأمومين فلا حرج. فالمسألة يسيرة ولا أريد أن أقف معها أكثر من ذلك. نعم نكمل. أم ولا عكسه، هذا لا حرج، يعني يصلي المأمومون في الدور الأعلى أو كذلك إذا كان مع الإمام بالدور الأوسط وصلى ناس في القبو أو الخلوة، كل هذا لا حرج فيه كما هو واقع الآن، ولا حرج في ذلك أبدا. نعم.
وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكرات فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه.
هذه مسألة أكل البصل والفجل ونحوه تحتاج تفصيل لعموم البلوى فيها. قال المؤلف: وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحو حضور المسجد. بعض العلماء قال بالتحريم إذا كان يؤذي الناس فبالتحريم. وفعلا بعض الناس إذا أكل بالذات الثوم أو البصل الكثير تنبعث منه رائحة تؤذي المصلين. بل رأيت بعض المصلين، كان رجل يصلي في مسجد المساجد واشتهر بأكل الثوم والبصل، يقطع صلاته، لا يتحمل مثل هذه الصلاة، فهذا يقال له لا تصلي. لكن يأتي التفصيل، هل هو يعتبر من أهل الأعذار أو لا؟ فاصطل العلماء في ذلك. قالوا إن كان لحضرة طعام مثلا يشتهيه ووجد فيه ثوم أو بصل، أو أكل الثوم والبصل ولم يقصد الصلاة، أو أكلها في الليل ولكن بقيت رائحته إلى الفجر، أو أكل في الفطور في الصباح وبقيت رائحته إلى الظهر ولم يتقصد، قال هو من أهل الأعذار ويصلي، لا يصلي مع الجماعة. وبعضهم قال لا، ليس هو من أهل الأعذار، ولكن كذا قالوا يحرم عليه حضور الجماعة أو يكره، على القولين يحرم عليه حضور صلاة الجماعة. فلذلك نقول، يقول في فرق، إنما نقول لا تحضر دفعا للأذية، لا لأنه معذور كما سيأتي في صلاة أهل الأعذار. أما إن تقصد الإنسان أن يأكل ثوما أو بصلا، أو كانت هذه عادته، يأتي من الدوام الساعة 2:30 مثلا أو 3 ويتغدى وفي ثوم أو بصل، ويعرف أن العصر بعد دقائق وهذه عادته، فهذا يأثم لأنه تعمد ترك صلاة الجماعة، تعمد ترك صلاة الجماعة، فنقول له لا تحضر وأنت آثم أيضا. فهذه هي المسألة. فمن أكل ثوما أو بصلا ولم يقصد، إما لأنه طال معه، وبخاصة كما قلت الثوم قد يطول، ولم يتقصد، أكله في الليل وتوقع أنه في الصباح ستذهب رائحته، فإذا الرائحة باقية، أو أكله في الصباح وإذا الظهر براحل، نقول لا تذهب، على خلاف بين العلماء هل هو من أهل الأعذار أو أنه لا يحضر دفعا للأذى وهو ليس من أهل الأعذار. لكن قالوا قد لا يأثم ولا يؤجر، قالوا لا يأثم ولا يؤجر. كيف لا يأثم ولا يؤجر؟ قالوا له صلاة الفرد وليس له صلاة أجر جماعة إذا صلى، لأن أهل الأعذار إذا صلوا في بيوتهم فلهم أجر جماعة، أما هذا فليس له أجر جماعة ولكنه لا يأثم. هذا تفصيل من بعض العلماء، ولم أجد دليل نص في المسألة. وبعضهم كما قلت حتى لأن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مسجدنا هذا. أما من تعمد فقد أثم ولا يحضر أيضا، من تعمد، لأنه إن صلى أدى هذا المصلين، ولا ضرر ولا ضرار، ودفع الأذى مطلوب. نعم، فإن كان تعمد على الأكل، أما إذا لم يتعمد فما بينت في هذه المسألة. في مسألة أخرى قبل أن نتعدى موضوع اتخاذ المحاريب، ما نتحدث عن الإمام، الحقيقة هذه المسألة التي ذكرها الإمام، ولكره لمن أكل بصلا أو فجر حضور المسجد، المفروض تأتي بباب الأعذار الذي سيأتي، ولكن قدمها المؤلف رحمه الله، وإلا فمكانها ووضعها الفقهاء كما في الزاد وغيره، وضعوها في الفصل القادم الذي سيأتي، وهذا أمر فني لا إشكال. لكن ما حكم اتخاذ المحاريب؟ اتخاذ المحراب قيل سنة، وقيل مكروه، وقيل مباح. الذين قالوا سنة قالوا لما فيه من مصلحة دلالة القبلة، قالوا لما فيه من مصلحة دلالة القبلة، فالإنسان إذا دخل مسجدا ووجد المحراب عرف القبلة، ولا مشابهة في هذا، قالوا لا مشابهة للنصارى. وقيل الذين كرهوه استدلوا بالنهي عن اتخاذ المساجد مذابح، أن تتخذ المساجد مذابح كمذابح النصارى، يجعلون لها الطاق، يجعلون لها الطاق، والطاق يطلق على المحراب. ولكن قول ثالث أنها ليست سنة وليست محرمة، أن وجدت مصلحة توضع، وإن لم توجد مصلحة فلا حرج. وعلى كل حال القول بالتحريم ضعيف جدا، لأن هناك من أنكرها، وهذا ضعيف جدا، ولا يزال المسلمون من قديم الزمن يضعون المحاريب، والأمر دائر بين هل هي سنة أو مباحة أو كراهة، والذي يترجح لدي أنها دائرة بين أن تكون سنة أو مباحة. أما الكراهة فالحديث لا يدل عليها، لأنه في فرق بين المشابهة وبين الغرض من اتخاذها، وكذلك من باب أولى الذين يبدعون باتخاذ المحاريب. هناك من يبدع باتخاذ المحاريب وهذا الحقيقة باطل ولا دليل عليه، ومن الاستعجال في التبديع هذا باطل، وجمهور أهل السنة على خلاف ذلك من قديم الزمان. فنقول إن الأمر دائر بين هل هي سنة أو مباحة، ورجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنها مباحة، لا نقول إنها سنة ولا نقول إنها مكروهة، ولكن نقول مباحة وبخاصة مع الحاجة إليها وتوالي العصور والمسلمون يضعونها. ويقول الشيخ لا مشابهة، حديث النهي عن اتخاذ المذابح يجعلون الطاق محاريب المسلمين لا تشبه محاريب المسلمين لا تشبه مذابح النصارى ولا الطاق الذي يتخذه النصارى، فلا حرج فيها والله أعلم، وهذا هو الأرجح. نعم.
فصل يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، متفق عليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض.
هذا حديث صحيح. هذا الباب مبني على قاعدة المشقة تجلب التيسير. هذا الفصل مبني على قاعدة فقهية معروفة أن المشقة تجلب التيسير، ولذلك أوصي الأخوة بحفظ القواعد الكبرى. بعض العلماء جمهور الأصوليين على أنها خمس قواعد، وبعضهم قال ست قواعد، التي هي الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة. فكل هذه القواعد أنصح طلاب العلم إلى أن يقرؤوها ويتقنوها ويضبطوها. وقاعدة طبعا لا ضرر ولا ضرار هي القاعدة الخامسة، فهذه القواعد تضبط لك الفتوى، بالإضافة إلى الضرورات الخمس، الضرورات والحاجيات والتحسينيات. فدراسة القواعد الكلية وأصول الفقه تساعدنا. فكل هذا الباب، كل هذا الفصل مبني على هذه القاعدة، المشقة تجلب التيسير أو لا ضرر ولا ضرار في بعض فصولها كما سيأتي. إذن يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض، لكن من هو المرض؟ قالوا المريض هو ما يلحق المريض فيه مشقة ظاهرة كزيادة المرض ونحوه. ليس كل مريض، أحيانا بعض المرضى يأتي للمسجد ولا ما يزيد مرضه، ما يتأثر مرضه وليس عليه مشقة، فهذا يصلي. مثلا قد يكون إنسان حافظ الله وإياكم فيه مرض الكلى يغسل، لكن ما عليه مشقة في أن يحضر المسجد، وحضوره للمسجد لا يزيد من مرضه، هذا لا يعذر مع أنه مريض. لكن يقصدون بالمرض هو المرض الذي يزيد أو يشق على صاحبه أن يحضر إلى المسجد، فليس مجرد وجود المرض كافيا في ذلك. قد يكون الإنسان تؤلمه معدته مثلا، أو تؤلمه عينه، قد تؤلمه عينه، لكن حضور المسجد لا يتعبه ولا يؤثر فيه، ولا يقول طبيبنا الأطباء إن حضورك للمسجد زاد من مرضك ولا شق عليه، فما نقول إن هذا عذر. فالمقصود بالمريض هو المرض الذي يتأثر صاحبه إذا جاء أن يزيد مرضه أو يلحقه مشقة. أحيانا يزيد المرض وأحيانا لا يزيد المرض لكن تلحقه مشقة، هذا هو المعتبر عندما يقال المريض في هذا الجانب. نعم.
والخائف حدوث المرض لأنه في معناه.
نعم، هذا معنى آخر. أحيانا يكون ليس مريض، لذلك قالوا من به جرح ويخشى أن يأتي للمسجد ويتأثر بالأطياب الموجودة أو ببعض الروائح ويتأثر جرحه، يتأثر الجرح بمجيئه. هو الآن ليس في مرض، فيه جرح، والجرح لو بقي في بيته ما تأثر، لكن لو خرج إلى هذا المكان لربما تأثر بسبب الروائح وبالذات بعض الأطياب الذي يسمى الشمم عند العوام. فهذا نعم، الآن الطب أوجد وقايات معينة ومضادات لا تؤثر فيها الروائح، لكن نحن نقول إذا لم يوجد عنده ذلك. مثال آخر أوضح، من عنده حساسية، قد يكون عنده حساسية الربو أو حساسية الأنف أو غير ذلك، ولو جاء للمسجد قد يكون الجو فيه غبار شديد، وخروجه إلى المسجد سيثير الحساسية مع أنه في بيته أموره طيبة، قد يكون بعيد عن الرواح، بعيد عن الغبار، بعيد، لكن يعلم أو يغلب على ظنه أنه لو جاء للمسجد بسبب وجود الغبار مثلا أو روائح معينة، نقول هذا خاف من حدوث المرض، وهو في الحقيقة المرض أصله موجود ولكن خاف من إثارته، فإذا تحقق ذلك وليس توهما فإنه معذور. نعم.
والمدافع أحد الأخبثين لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
نعم، هذا مثله أيضا من به ريح ويصعب عليه منعه. بعض الناس قد يبتلى أحيانا بسبب إما مرض أو أكل شيئا وسبب له غازات كما يقال، ويتعبه الذهاب للمسجد ويخشى من مشقة المدافعة، فيقال له كحكم من أيضا من يدافع الأخبثان، حكم من يدافع الأخبثين أو يدافعه الأخبثان، كذلك من به ريح غازات في المعدة أو غيرها في البطن، فنقول هذا أيضا له نفس الحكم. ثم قال العلماء لماذا؟ قالوا هذا لما فيه من إشغال القلب. لاحظوا كيف، ألم أقل قبل قليل إن القاعدة أنه ما يعود على الصلاة في ذاتها أي الخشوع في ذاتها أولى من مكانها؟ يقولون إذا كان إذا يدافعه الأخبثان وصلى في بيته أي توضأ وصلى في بيته ولو منفردا سيصلي صلاة هادئة مطمئنة أولى من أن يأتي للمسجد وهو حاقن أو يدافع الروائح أو غيرها، لأنه سينشغل قلبه، والمقصود من الصلاة هو الاطمئنان والخشوع، هو لب الصلاة. ثم أيضا ذكر العلماء فائدة أخرى وهي مهمة أيها الأحبة، وهي قضية أن مدافعة الأخبثين يسبب ضرر، وقد ثبت عند الأطباء أنه يحدث ضرر، وخاصة إذا جاء للمسجد وانتظر الإمام ثم صلى الإمام، فهو في هذه الحالة يسبب أضرار ثابتة عند الأطباء. قال بعض العلماء المعاصرين: ومنه مثل النساء التي تستخدم بعض الحبوب لمنع العادة، أكثر النساء ثبت وقوع الضرر بسبب هذا الأمر، والأمر فيه سعة، أما إذا ثبت أنه ليس فيه ضرر فذاك كلام آخر. إذن هذه من أسباب أنه يعذر من أجل تحقيق الخشوع ومدافعة الضرر الذي يحدث بمدافعة الأخبثين. والدليل على ذلك أنه ذكر كما في الحديث: من بحضرة طعام يشتهيه، فقد لا يتحقق ضرر، الذي في حضرة طعام يشتهيه قد لا يضره، يتأخر ربع ساعة، لأنه ما قال جائع جدا، لكن قال يشتهيه. لماذا؟ لأن قلبه سينشغل عن الصلاة، فما دام قلبه سينشغل عن الصلاة، تلاحظون أن جميع ما أخذنا من أحكام تهيئ الفرد للصلاة بخشوع وطمأنينة وسكون وحضور قلب، فهذا أصل في الصلاة. ولذلك ذكرنا قبل قليل أنه إذا كان القرب من الإمام سيسبب إشغالا للإنسان، والصلاة في الخلف أيسر له، نقول ولو تأخرت فإنك أن تحقق الخشوع في صلاتك أولى من أن تتقدم في مكان هو الأفضل، والله أعلم. نعم.
ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه، أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: فما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى، رواه أبو داود. والخوف ثلاثة أنواع: على المال من سلطان أو لص أو خبز أو طبيخ يخاف فساده ونحوه، وعلى نفسه من عدو أو سيل أو سبع، وعلى أهله وعياله فيعذر في ذلك كله لعموم الحديث، وكذا إن خاف موت قريبه نص عليه، لأن ابن عمر رضي الله عنهما استصرخ على سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو يتجمر للجمعة فأتاه بالعقيق وترك الجمعة.
بالنسبة للآثار الذي رواه أبو داود ضعيف بهذا اللفظ، ضعيف بهذا اللفظ، ولكنه صحيح بلفظ من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وفي رواية فلم يأته، من سمع النداء فلم يأته، هذا هو الصحيح. أما هذا بهذا اللفظ هو ضعيف. بالنسبة لحديث قصة ابن عمر صحيح، قصة ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما صحيحة، هذه قاعدة واضحة، من له ما ضائع، يعني تفصيل المؤلف واضح، لكن أوضح مسائل بسيطة يسيرة. بعض العلماء لم يفرق بين المال الكبير والكثير والقليل، قال كله إذا خاف ضياع ماله سواء كان كبير أو قليل. بعضهم قال لا، المال الحقير لا يثبت إليه، هذا إنسان خاف على ريال نقول في وقتنا يفوت، أو ريالين وهو ليس بحاجة ماسة لها، لأن أحيانا قد يكون للريال أو الريالين حاجة ولا يستطيع أن يحملها معه، طبعا أجلا قد تأتي سبب معين ففرقوا بين، والمال لا يذم منه الدراهم، قد يكون أشياء لا يستطيع أن يحضرها في المسجد، قد يكون مال بضاعة، قد تكون بضاعة ويخاف عليها. قال يفرق بين المال الحقير والمال الكبير، المال قالوا التافه الحقير لا يلتفت اليه، بعضهم قال لا، اذا كانت صلاه الجمعه فنعم المال الحقير لا يلتفت اليه لان الجماع الجمعه اكد، اما في الاوقات فلو كان المال قليلا فانه عذر. هذا تفصيل، والارجح الذي ترجح لدي المال الكثير متفق عليه انه عذر، اذا خاف على المال الكثير متفق عليه. المال الحقير يعني القليل جدا الذي لا يؤذه له، فقالوا ولا تتعلق به أنفس أشراف الناس في الجمعة ليس عذر، أما في غير الجمعة فيختلف الناس على حسب الحاجة إليه، والله أعلم. هذه مسألة في هذا الجانب. نعم.
أو أذن بمطر ووحل
هنا بس عفوا في كلمة استصرخ على زيد سعيد بن زيد وهو يتجمر عندكم، وهو يتجمر للجمعة، لكن في المغني والبيهقي يتجهز، وهو يتجهز للجمعة وهي أولى لعمومها، لأن يتجمر يتطيب، يتجمر يتطيب يتجهز، قد يكون يتطيب قد يكون يغتسل قد يكون يلبس ثيابه، فعند البيهقي وفي المغني يتجهز بدل يتجمر وهي أولى. نعم.
أو أذن بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر، متفق عليه. وروي في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في يوم مطير، وفي رواية لمسلم وكان يوم جمعة.
هذه كلها حديث أمامكم صحيحة، لكن هنا وقفة مهمة جدا. المطر أولا أو أذى بمطر، الناس تساهلوا في موضوع المطر اليوم، تساهلوا تساهل كبير جدا، ويجب إذا تساهل الناس في أمر، لاحظوا القاعدة، إذا تساهل الناس في أمر فيجب أن نأخذ بجانب، ما أقول التشدد ولكن الضبط، لأن الناس الآن إذا رأوا أي مطر يبل الثياب صلوا. العلة في المطر ليس وجود المطر، العلة أنه إذا نزل المطر إما أن يكون شديدا فيؤذي الناس أو أن يكون يصيب الوحل والطين. فالآن اختلف الأمر في طرقات والناس يأتون على سياراتهم، فنقول إذا كان المطر قليلا يسيرا لا يسبب وحلا فلا يصلي الناس. ولذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله شدد في هذه المسألة، ولذلك قال أما في وقتنا الحاضر فإن الوحل لا يحصل به تأذن، لأن الأسواق مزفتة وليس فيها طين، وغاية ما هنالك أن تجد في بعض المواضع المنخفضة مطرا متجمعا، وهذا لا تأذى به الإنسان لا بثيابه ولا بقدميه. فالعذر في مثل هذه الحال إنما يكون بنزول المطر، فإذا توقف المطر فلا عذر. هذا يقول إذا كان فيه مطر خفيف جدا، أما إذا كان مطر ينزل فنقول ولو كان ما دام المطر ينزل ومعتبر ليس رذاذ فلا حرج في ذلك. الناس بين إفراط وتفريط، بعض الناس بل بعض العلماء ويشدد ويقول حتى لو نزل مطر والمطر ينزل إذا كان الناس يأتون على سياراتهم ولا يصيبهم شيء فلا يجمعون، أقول هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه ناس ويبقون في المسجد، لم يقل لا تجمعوا، ف فإذا وجدت العلة شملت الجميع. لكن إذا توقف المطر إن كان في وحل شديد وطين كما يحدث في بعض القرى وبعض الأماكن فنقول ولو توقف المطر كما حدث قبل أسابيع فهو يؤثر يصعب الوصول إليها، الطرقات مليئة حتى لو توقف المطر يجمعون. أما إذا كان المطر أو الطرق ليست كذلك وتجمعات يسيرة كما ذكر الشيخ فيقول لا هذا ليس بعذر. فالمسألة تحتاج أن بعض الأئمة لا يستعجل مجرد نزول المطر الخفيف يجمع، أو أنه إذا توقف المطر ووجد بقي أثر في الطريق يجمع، هذا فيه تساهل في هذه المسألة والاعتدال والتوسط هو الصحيح. فنقول إذا كان المطر ينزل وهو مطر ظاهر فيجمع. ثانيا إذا كان المطر توقف ولكن الطرقات مليئة وفيها مشقة كما يحدث أحيانا نقول يجمع، أما غير ذلك فيجب الاحتياط وعدم الاستعجال في موضوع الجمع. المسألة الثانية وريح باردة، ما هو ضابط الريح؟ بعض العلماء ذكر ثلاثة ضوابط، قال أن تكون باردة وأن تكون شديدة وأن تكون في ليلة مظلمة. أن تكون باردة وأن تكون شديدة وأن تكون في ليلة مظلمة. والقول الثاني أن اشتراط الليلة المظلمة لا يلزم إذا كانت الريح شديدة وباردة ولو في النهار، وهذا هو القول الراجح. قالوا أما ما ذكر أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة، قالوا حكاية حال ولا يمنع لا يلزم. يعني لو جاء في النهار الظهر ريح شديدة وباردة فيجوز الجمع. ويلحق بذلك قالوا الغبار، إذا كانت الغبار الجو مغبر غبار شديد يضعف الرؤية ويؤثر الخروج إليه، وهو طبعا الغبار يكون فيه ريح لكن قد لا يكون بارد لكن فيه غبار، أحيانا يكون الريح إما باردة شديدة شرط في الجميع، لكن هل هي باردة أو فيها غبار شديد فكله يجيز الجمع. كل هذا يجيز أيضا الجمع ويجيز أن يصلي الناس في رحالهم. نتحدث عن الجمع والصلاة في الرحال، يعني يعتبر عذر إذا كان الإنسان يصعب عليه أن يصل إلى الطريق بسبب المطر والوحل أو فيه ريح شديدة وباردة، فهذا يصلي في بيته لأن هذا كله من صلاة الأعذار. وإن كانوا في المسجد جاز لهم أن يجمعوا الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. فإذا هي تأتي من وجهين، تبيح الجمع وفي الوقت نفسه كذلك تبيح الصلاة في البيت. في قاعدة لكن أذكرها في بعد أن أذكر نختم الباب بإذن الله سمع.
أو تطويل إمام لأن رجلا صلى مع معاذ رضي الله عنه ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره.
نعم الحديث صحيح، الحديث صحيح، لكن في مسألة ننتبه لها. التطويل المعتبر، التطويل المعتبر ليس ما يعتبر بعض الناس تطويل، وقد شدد ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد على هذه المسألة. الآن بعض الناس إذا قرأ الفجر بصفحة أحيانا أو صفحة ونصف قال أنت أطلت، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بين 100 إلى 60. فقال ابن القيم العرف ليس لازم أن يكون هو الحاسم في التطويل، وإنما السنة هي التي تبين هل هو أطال أو لا، السنة هي المقياس في ذلك. لأن بعض الناس يخطط الصلاة تخطيط يكاد يخل بأركانها وواجباتها، فلو أطال قليلا قال الناس أطلت، فليس المقياس ما يقوله الناس فإنما السنة في ذلك. فإذا أطال طولا يخرج عن السنة أو يخالف السنة فيجوز للإنسان أن ينفرد، وكذلك يجوز له إذا علم أن هذا دأب الإمام وليس عنده أحد يصلي معه قال جاز له أن يصلي وحده ولو ترك الجماعة. والحديث صحيح أمامنا. بقيت مسائل مما يعذر بترك الجماعة أقولها باختصار، أشرت إلى واحدا منها وهي من بحضرة طعام يشتهيه، من بحضرة طعام يشتهيه لا يلزم أن يكون جائع، يكفي أن يكون يشتهيه. قال العلة في ذلك حتى لا ينشغل قلبه، لكن ذكر العلماء شرطين: أن لا يتقصد ذلك وأن لا تكون له عادة. أن لا يتقصد ذلك يأتي بالطعام قبل الصلاة ويقول أشتهيه، وأن لا تكون له عادة كما الناس يأتي من العمل قبل العصر بنص ساعة أو مع الأذان ويقول أنا أشتهي الغداء كل يوم يفعل ذلك. فإذا توافر الشرطان حدث له مرة من المرات أمامه طعام يشتهيه فالحديث صحيح في هذه المسألة. ثانيا من خاف على نفسه ضررا من عدو أو سبع أو غيره فقالوا أيضا هذا معذور من خاف من ظالم، هذا أيضا معذور. قالوا أيضا من خاف من ملازمة غريم الله وليس عنده شيء، يعرف أنه لو صلى في المسجد سيأتي إنسان يطالب بحقه وهو ما عنده شيء، بينه وبين الله معسر، وهذا الرجل قد يؤذيه، قد يتكلم عليه، قد يسيء إليه وهو ليس عنده شيء، فقالوا هذا أيضا يعذر. أما إن كان مماطلا أو قادرا فلا يجوز. أيضا منها فوات رفقة السفر، لو كان إنسان أن ينتظر الزملاء سيأتون وأقيمة الصلاة ويخشى إن ذهب يصلي أن يمر ويتركوه وينهب ويتركوه فينشغل قلبه هذا، قالوا يعذر. ومثل ذلك فوات الطائرة، الآن أحيانا الطائرات تحدث بوقت لا تستطيع أن تتحكم في الأمر، تضطر إلى أن تركب الطائرة، أحيانا يكون في حرج وقت حرج لا تستطيع تصلي قبل ركوب الطائرة، وما ممكن أن تصلي في الطائرة. أحيانا يكون مثلا أذان العصر وقت الإقلاع مع أذان العصر أو أذان المغرب لا تستطيع، فيقول هذا يعذر الإنسان يصلي في الطائرة على حسب حاله ولو فاتته الجماعة، لا يستطيع لأنه لو انتظر الجماعة لفاتته الطائرة. أيضا ذكر العلماء أو غلبه نعاس شديد، قال إذا كان نعاس شديد يعرف أنه ذهب للمسجد سيتعب تعبا شديدا وليس مجرد نعاس، غلبه نعاس شديد، قال هذا أيضا عذر يعذر به أن يصلي ثم ينام. كل هذا يدل أيها الأحبة على ماذا؟ على سماحة هذا الدين وعلى يسره وعلى وسطيته، وأنه دين السماحة ودين اليسر والبعد عن المشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هنا تأتي قاعدة، هل هذه الأعذار تبيح تأخير الصلاة عن وقتها؟ أو مسألة، هل هذه الأعذار التي ذكرنا تبيح الصلاة تأخير الصلاة عن وقتها؟ قال العلماء أما الصلاة التي لا تجمع إلى غيرها فلا يجب أن يصلي على حاله، أما الصلاة التي لا تجمع إلى غيرها مثل العصر انتهى الظهر أو العشاء أو الفجر نقول يجب أن يصلي على حاله. أما الصلوات التي تجمع إلى ما بعدها كصلاة الظهر وصلاة المغرب قالوا نعم. وذكر العلماء قاعدة وهي يقولون الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة تبيح الجمعة، قال العلماء قاعدة الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة تبيح الجمعة، فكلما وجدت أعذار تبيح ترك الجمعة والجماعة كالمرض والمطر وغير ذلك قالوا والسفر، وإن كان السفر فيه تفصيل كما أخذنا سابقا، إن الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة تبيح الجمعة، هذه قاعدة ذكرها العلماء، فإذا كان الوقت يجمع له ما بعده فلا حرج، لحديث ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، لحديث ابن عباس لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر وهو حديث صحيح، قال بعض العلماء إن هذا الحديث لم يعمل به، وهذا قول غير صحيح، بل الحديث عمل به ولا تزال الأمة تعمل بهذا الحديث. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما لماذا؟ قال لئلا يحرج أمته، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فذكروا هذه القاعدة، استنبطوا هذه القاعدة أن الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة فهي أعذار مبيحة للجمع، والله أعلم. هذا ما يتعلق، وإن شاء الله يعني سنبدأ في الأسبوع القادم باب صلاة أهل الأعذار، أي كيف يصلون، وليس فيما يتعلق بماذا يعذر فيه الإنسان. هذا باختصار شديد والمسائل واضحة، والله أعلم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14,097.